إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، ونحن في شهر عظيم نتأهب لاستقبال أيام كريمة، هل تفكر الواحد منا في وظيفته التي لا ينفك عنها طيلة حياته؟ إن المسلم المكلف لا ينفك عن هذه الوظيفة في أول حياته وفي أوسطها وفي آخر حياته. تلكم الوظيفة هي أجل الوظائف، وهي أعظمها على الإطلاق، إنها وظيفة العمر، وظيفة التوبة. أردت أن أذكر المسلمين في وقت تنزف فيه جراحاتهم ليلا ونهارا، أردت أن أذكر نفسي وعموم المؤمنين في وقت كثرت فيه الأحداث الملهية، وانتشرت فيه الفتن المدلهمة، فما كان من كثير من الناس إلا أن أصابه داء التشتت، ويا له من داء إذا أصاب قلبك وعقلك تصبح كالجثة الهامدة وإن تحركت بين الأحياء. لا أخفي عليكم أن المتكلم أحوج ما يكون إلى ما ستسمعون، فكثير من المنابر الآن ما عادت تقوم بدورها في ترقيق قلوب الناس، ولا في تقوية الجهاز المناعي العقدي والفكري والسلوكي والأخلاقي لأبناء المسلمين. فأردت في هذا الشهر الفضيل أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بهذه الوظيفة، وظيفة لا ينفك عنها مسلم سالك منيب إلى الله تعالى. تضافرت الأدلة القرآنية والنبوية على بيان وجوبها، وعلى عظم شأنها، وعلى خطورة تركها. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية أيها الكرام نزلت في سورة النور، وسورة النور مدنية. إذن الخطاب في الآية لمن؟ الخطاب في الآية لمن أسلم وجهه لله وهو محسن. ولذلك عبرت الآية تعبيرا دقيقا، فقال ربنا في هذه الآية المحكمة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها العصاة، لا، أيها المرجفون، لا، أيها الناكبون عن الحق وعن صراط الله المستقيم، لا. إن الله تعالى وجه الخطاب في هذه الآية إلى المؤمنين. لماذا؟ لأن بعضهم قد يصيبه نوع من غرور التدين، فيظن أن تذكير الناس بقضية التوبة إنما هو لعوام الخلق وفقراء الناس، أما هو فهو فوق أن يذكر بهذا المعنى. فوجه القرآن نداءه الصريح لمن وجد في نفسه صفة الإيمان وخصلة التقوى. في سورة التحريم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فكانت الآية في سورة التحريم معضدة لآية سورة النور. إن الخطاب لك أنت، أنت، ليس لأحد سواك. الخطاب لك أنت يا صاحب اللحية، والخطاب لك أنت أخي الشاب، والخطاب لك أنت أيها الوالد، والخطاب لك أنت أيها الابن، الخطاب لك أنت. من آفات المسلمين في عصرنا أنهم إذا استمعوا إلى الذكر وإلى التوجيه العام ظنوا أن الكلام لا يعنيهم هم، والكلام لهم هم. لهذا تجد آيات القرآن الكريم تحضك على هذا الأصل، أن تدرك ببصيرتك وظيفتك التي خلقت من أجلها، ألا وهي تحقيق العبودية بالتوبة الشاملة العاجلة الكلية. اللهم تب علينا توبة ترضيك. ولهذا تجد نصوص القرآن تدلك على هذا. انظر إلى قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هل فينا أحد، والكلام لي، هل فينا أحد لم يسرف؟ والجواب بملء الفم: كلنا هذا الرجل، كبيرنا قبل صغيرنا، أسرف على نفسه في المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها. فالخطاب لك أنت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسبك إليه فرفع من شأنك رغم جرمك وذنبك، فقال: يا عبادي. وأعظم خلة وأعظم صفة اتصف بها نبيك أنه عبد. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد. عبد الله ورسوله، فقال الله رافعا من شأنك رغم جرأتك علي، قال الله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. والقنوط أعظم من اليأس، فكلما اجترأت على ربك زاد الحاجب بينك وبين ربك، زادت الحواجز، فحصلت الحجب بين قلبك وبين ربك، فلم تعد تدرك مراد الله منك. يحصل لك حول في البصيرة، فما عدتش عارف ايه اللي يرضي الله ولا ايه اللي ما يرضهوش. ولما كان الله هو التواب الرحيم فتح لك أبواب التوبة لتقوم بهذه الوظيفة الكبرى، وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الوظائف، فقام نبيك صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه ومن بعدهم فقال: لا يدخل أو لا يدخل أحد الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إنه رسول الله أعظم من كمل، إنه نبيك أنبل من سار على هذه البسيطة، إنه صاحب الشفاعة العظمى المقدم على الأنبياء والمرسلين، إنه أطهر من عرفته البشرية، ورغم كل هذا يقول ما سمعت، وأكثر من ذلك أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. لماذا؟ هل نظر النبي نظرة محرمة؟ هل تعدى رسول الله على أحد من الخلق بلسانه؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، تنام عيناه وقلبه يقظ يذكر الله تعالى على كل أحواله. فلماذا يستغفر الله تعالى 100 مرة؟ إنه يعلمك أن الطاعة وإن كان ظاهرها الكمال إلا أنها تحوي في طياتها النقص. ألم تر أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يقول عقب الصلاة في الأذكار، كان يقول: أستغفر الله أستغفر الله. إنه كان يصلي، هو كان قاعد على القهوة بيشرب شيشة، ولا كان قاعد بيسرف على نفسه في متابعة وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا وربي، إنه كان يصلي صلاة كاملة ليعلم الناس كيف يقتدون به في صلاتهم، ورغم ذلك أول ذكر يقوله دبر الصلاة: أستغفر الله. أريدك أن تستمع إلى هذه الكلمات بإيه؟ بقلبك. الجماعة المشايخ متعودين يسمعوا بودنهم، أنا مش عايزك تسمع بودنك خالص، أنا عايزك تسلك الحتة اللي جوه اللي مش سالكة دي، لأن أنت عندك عجب وأنت ما انتش واخد بالك. إلا من رحم ربي من أفراد قلائل، ألحظ في كثير ممن يزعمون التدين السالب الظاهر، ألحظ في نبراتهم وكلماتهم شيئا من العجب المحبط للعمل، فأتعجب وأقول: لماذا أنت في أمن من مكر الله تعالى وكل عبادتك تحمل من النقص ما يجعلها كفيلة بالرد؟ فلماذا أنت هكذا؟ تجد أن نبيك صلى الله عليه وسلم يفتح أبواب التوبة للعصاة فيقول: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال أيضا كما في الحديث الحسن: إن الله تعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. هذه بعض نصوص القرآن والسنة التي تدلك على أهمية هذه الوظيفة، ألا وهي وظيفة التوبة الشاملة العاجلة التي لا يجوز لك فيها التراخي. أخي الكريم، التوبة سبب من أسباب محبة الله لك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فقدم التوبة لأنها تحمل طهارة معنوية، فإذا طهرت معنويا فتطهر المحل القابل سهل عليك أن تطهر جسديا، وإلا فصاحب التفات القلب نجس البدن. الذي يلتفت بقلبه إلى أودية الشهوات لا يعبأ بطهارة جسده. ألست ترى شابا مسكينا يقع في العادة السرية ومواقعة الأفلام الإباحية، ثم لا يعبأ أن يخرج من بيته على جنابه مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر؟ لما فسد قلبه تنجس بدنه، وقد أمرت بإزالة النجاسة المعنوية ليطهر بدنك. التوبة من أعظم الوظائف التي لم ينفك عنها سالك منيب، ولا الأنبياء ولا المرسلين. ولهذا تجد أن الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: لقد تاب الله على النبي، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، والذين اتبعوه في ساعة العسرة. إذن التوبة وظيفة من وظائف الأنبياء والمرسلين لا ينفك عنها نبي ولا رسول. التوبة سبب من أسباب فرح الله بك. قال نبيك، هم الجماعة اللي في البلد دي ما بيصلوش على النبي، قال نبيك صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه. دي وسيلة المواصلات الوحيدة له في مكان صحراوي مقفر، لا زرع فيه ولا ماء، ما فيش فيه إلا الحرور. الدنيا أنت بتتكلم في إيه؟ ما فيش فيه إلا السموم، سموم كده زي سموم جهنم. اللي سافر من مصر إلى الحج أدرك معنى الحر، فهم هذا المعنى. وانت قاعد في أتوبيسات مكيفة ورغم كده قاعد بتقول اللهم قنا حر جهنم، فكيف برجل لحافه السماء وفراشه الأرض، انفلتت راحلته وعليها مقومات حياته الأساسية فأيس منها، ثم نام نكدا وغما وهما وحزنا، ثم استيقظ فجأة فوجد راحلته، وجد أعظم وسيلة بالنسبة له في هذا الوقت، فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة كلمة حق أم باطل؟ كلمة باطل بلا شك، بل هي كلمة كفرية مخرجة من الإسلام، إلا أن صاحبنا قد ذهل عقله، فالتمس له رسول الله هذا فقال أخطأ من شدة الفرح. الله أفرح بتوبتك من هذا المسكين الفقير الأرزقي اللي لما لقى بس الميت جنيه دول ولقى بس الجمل ده ذهل عقله. الله أفرح بتوبتك أنت. الله تبارك وتعالى يحب منك أن تتوب ويفتح لك أبواب التوبة. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا، هذه الكلمة أخذ منها الإمام ابن القيم قاعدة فقال إن الله تبارك وتعالى هو المتفضل على عبيده بالتوبة توفيقا منه ورحمة ثم إعانة منه وتيسير ثم تقبلا وإمداد، فلله الحمد في الأولى والآخرة، فلولاه ما وفقت ولا أعنت ولا تقبل منك. والتقبل أعلى من القبول، لهذا عبرت الآية القرآنية فقال ربنا إنما يتقبل الله من المتقين. وأنت تائب تحتاج أن تتذكر هذه القوانين، قوانين التوبة. أولا، وهذا هو القانون الكلي الأولي، أن تعظم الأمر. لك أن تتخيل أنه قد صدر أمر من رئيسك في عملك أو من رئيسك في محلتك وفي دار إقامتك، هل هذا يحتمل التردد؟ هل ستقول كما يقول بعض الناس هذه مجرد سنة، ستحمل الأمر على الاستحباب؟ لا والله، لن تحمل أمره إلا على الوجوب والإلزام. إني لا أتعجب لهذا العبد الذي تلزم بكلماته ولا تلزم بكلمات الله تعالى، فلا تؤدي منها إلا النذر اليسير. تعظيم الأمر، وهذا فارق جوهري بيننا وبين جيل أصحاب رسول الله. قال الله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا. العيال بتوع الأيام دي لما تم إضعاف دور الدين في حياتهم ودخلت العلمنة إلى رؤوسهم، كان الناتج الحتمي من قبل أهل الإجرام خفة الديانة في قلوبهم. فإذا قلت له قال الله عز وجل، نظر إليك نظر شذر مضر، وقد يهزأ بك ويصفك بالرجعية والتخلف والوصولية وتجارة الدين إلى غير هذا، لأن تفعيل قانون تعظيم الأمر فسد عنده فاختل الميزان. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قل رضي الله عنهم إنهم أصحاب سيدنا رسول الله، لما دخل رسول ملك الفرس على سيدنا رسول الله خرج بنتيجة فقال: لقد وفدت على الملوك وأبناء الملوك، فما وجدت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما أمرهم بأمر إلا ائتمروا به، ولا قال قولا إلا ابتدروا به، وما تنخم نخامه إلا التقطها أحدهم بكفه ثم ينكأ بها صدره. يا جدع، انت فاهم انت بتقول ايه؟ بس دي علامة المحب، وإلا فقد رأينا في دنيا الناس أن أصحاب النجاسات قد يفعل الواحد منهم مع زانية أكثر من ذلك، فلا نكير، إذا أحب الصادقون من هو أحق الناس بالحب وأولى الناس بالقرب، إنه سيدنا رسول الله. تعظيم الأمر، لن يحدث هذا التعظيم إلا بإجلال الله. روى الإمام البخاري، عندنا في بلدنا لما بنذكر اسم إمام مات بنقول رحمه الله، روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يهودا أتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنا قرأنا في كتابكم أن الله يجعل السماوات يوم القيامة على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والدواب على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن بيمينه ويقول: أنا الملك. فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه، ثم تلا قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أرجو أن تنتبه إلى قول يهود عليهم لعائن الله ولعنة الله على كل من والى اليهود في كل زمان ومكان. قالوا إنا قرأنا في كتابكم. أنت أخذت بالك من الحكاية دي؟ يعني في مواقع استخباراتية من أيام النبي شغلها التنقيب لا لطلب الهداية ولكن لإضلالك. وقد قال الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ابنك وأخوك الذي خرج في هذه الأيام الشديدة الظلمة، خرج فلم يتربى على شيء من العقيدة ولم يدرك شيئا من الدين، وقريبا يتم إلغاء هذه المادة السطحية لإخراج أجيال علمانية لا تعرف عن الإسلام إلا اسمه وعن القرآن إلا رسمه. لك أن تتخيل أن صاحبنا هذا يدخل على موقع من مواقع الإنترنت فيسأل أسئلة تبدو له أنها إشكال في دين محمد، وليست كذلك، ولكنهم يختبرون الجهال، والجهل يضني بصاحبه، فتكون النتيجة أنه يقول: نعم إن في القرآن تناقضا ولبسا وغموضا وأشياء بحاجة إلى تعديل. وكما ذكرت لك أن الجاهل عدو لما يجهل، نفس الطريقة استخدمها اليهود: إنا قرأنا في كتابكم أن الله يجعل السماوات يوم القيامة على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والدواب على إصبع وسائر الخلائق على إصبع. لو أني أتيت إليك أنت وأنت رجل مزارع تضرب بفأسك في الأرض، وده يحتاج إلى قوة بدنية أليس كذلك، وقلت لك أنا هحط تقيلة على صبعك، هحط هنا الإفل، هحط إفل كده وهشوف صبعك ده يستحمل الإفل التقيل أبو حجم كبير قد إيه. السؤال هنا: القوي الفتي اللي في البلد دي هيستحمل قد إيه وضع هذا الإفل؟ قد إيه؟ 10 دقائق، ربع ساعة، ساعة؟ ثم بعدها سيسقط هذا القفل وإلا سيكسر هذا الإصبع. ضعفك دلالة قوة إلهك، وعجزك دلالة قوة سيدك ومولاك الذي يجعل السماوات بما فيها ومن فيها، والأراضين السبع بما فيها ومن فيها، والشجر والدواب منذ بداية الخليقة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل هذا يوضع على إصبع إصبع إصبع، ثم يهزهن ربنا بيمينه ويقول: أنا الملك. لما سمع الصحابة ذلك بكوا، وهذا هو تعظيم الأمر. تم تعظيم الأمر لما عظم عندهم الآمر سبحانه وبحمده. ولهذا كانوا يقولون: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تجرأت عليه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستغفر واشدد على هذه النفس وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. القانون الأول من قوانين التوبة تعظيم الأمر، وهو فرع على تعظيم الآمر سبحانه. ثانيا تعظيم الجناية والذنب. اوعى تبص لمعصيتك على أنها مجرد غلطة. كان المغني الذي يجرئ الناس بأغنيته يقول غلطة وندمان عليه، كان بيقول كده، فتلاقيه بيقع في الزنا. انت عارف يعني ايه الزنا؟ لا مش واخد بالي. الزنا يعني ايه؟ يعني انتهاك كبيرة من أكبر الكبائر، من السبع الموبقات. الزنا يعني أنك قاربت من المرتبة العليا، الشرك والكفران والفسوق الأكبر. معناها أن أنت هتنادى يوم القيامة مع أسماء الزنا. لما الولد بيسقط ما بيحطوش اسمه مع أسماء الناجحين المتفوقين، لازم يذلوه ويحقروه، فبيحطوا اسمه مع الايه؟ مع الساقطين. انت هيتنادى اسمك مع الساقطين، ولكن فضيحتك ليست على مستوى مدرسة ولا مركز ولا بيت ولا محافظة ولا دولة، إن فضيحتك فضيحة كبرى حيث ينادى عليك أين فلان الذي واقع فلانا في الزنا والحرام واجترأ فقال للناس ها أنا ذا، أنا الذكر اللي بعمل كده. ينادى عليك بقى ويتقال لك تعالى، التاني اللي بيشرب مخدرات أو بيشرب سجاير أو بيشرب شيشة أو جوزة، ينادى عليه إن لم يتب فيتقال له تعالى مع المحششين والسكرانين والغافلين، بص على اسمك هناك هتجد. والتالت سارق بيسرق فيتقال له تعالى اسمك مع الحرامي، فيأتي من سرق بيضة ومن سرق جنيها ومن سرق دولة، كلهم كده محطوطين بس كلهم بترتيبه، وكل واخد اللقب حرامي. إشكالية، لماذا اجترأ صاحبنا على هذا؟ قالوا لأنه لم يقف على هذا القانون من قوانين التوبة، ألا وهو تعظيم الذنب والجناية. ثالث قانون من قوانين التوبة تعظيم العزيمة. قال الإمام النووي التوبة واجبة على كل مسلم مكلف في أول حياته وأوسطها وآخرها، فإن كان قد فعل معصية بينه وبين ربه فعليه أن يبادر بالتوبة وأن يندم عليها وأن يقلع عنها وأن يعزم ألا يعود إليها وأن يجاهد للثبات على ذلك. أما إن كانت المعصية بينك وبين آدمي يزيد شرط واحد، وهو أن تتحلل منه في الدنيا قبل أن تأتي يوم القيامة ليكون خصيمك يوم لا درهم ولا دينار. إذن أنت بحاجة أن تتهم عزيمتك إذا لانت في المعصية. بعض الشباب المسكين يغض بصره عن الحرام بعد أن يتوب يوما أو يومين أو شهرا، ثم تتقلب عليه نفسه فيضعف، فيحدث نوع من أنواع لين العزيمة، فيتهم ربه فيقول: لو أراد أن يهديني لهداني. كذاب، كذاب أشر، مجترئ على الله، لأن الله تبارك وتعالى ما أطلعك على اللوح المحفوظ لتعرف أكتبت في أم الكتاب شقيا أم سعيدا. إذن إذا لانت عزيمتك وضعفت همتك فاتهم نفسك. وأخيرا في قوانين التوبة، التوبة هي وظيفتك لا تستطيع أن تنفك عنها، ولا تستطيع القيام بها إلا بإعانة الله لك وتيسير أسبابها. لك أن تتخيل أن فلانا ترك هذه الأرض الطيبة التي أنبتت وانطلق إلى أرض سوء، انطلق إلى محافظة يكثر فيها الفجور ويتباهى أهلها بالضياع، ثم يقول: أين قلبي؟ إن قلبي فسد وإن جوارحي ضاعت. يا هذا، لن تقوى على التوبة إلا في بيئة إيمان. الرجل الذي قتل 99 نفسا دل على راهب فقيل له: إني قتلت 99 نفسا، فقال: والله ما أرى لك توبة، توكلنا على الله، راح عامل ايه؟ ما خلص المصلح شايل راسه وقال له: شرفت وانستي يا سيدي، 99 يبقوا 100. فالراجل في حته من جوه اللي هي بيسموها الفطره المستقيمه، خدت بالك؟ فهي قاعده تنغص عليه. فقال له: طب اعمل ايه؟ دل على عالم. فقال له العالم: من الذي يحول بينك وبين الله؟ من؟ مش بتاعتي، لا أتألى على الله، ما أقولش فلان داخل الجنة وفلان إيه؟ داخل النار، واحد مات في شكله فيكتب عليه الشهيد فلان، وأنا جاي لكم كل الطريق الشهيد فلان، الشهيد فلان، مين قال لك إنه شهيد؟ ومين قال لك انه لو انت قلت انه شهيد انه هيدخل الجنه؟ لان الحكم بالشهاده حكم بدخول الجنه. وصلت؟ فقال له العالم: انطلق الى ارض كذا وكذا، فان بها اناسا صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم. ناخذ منها أنك إن ظللت على ما أنت فيه فقعدت مع القاعدين في أرض السوء ومنبت السوء، لا تنتظر فرجا في قلبك ولا فتحا في دينك ولا إعانة تنطلق بها. أستأنف الحديث معكم عما يجب علينا نحن في وقتنا هذا من واجب التوبة بعد جلسة الاستراحة، أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أما آن لك أن تتوب؟ يقول أحدنا تبت يا رب، إنها توبة الكذابين في الغالب. توبة الكذابين أن يقول أحدنا بلسانه تبت يا رب، وكل ما يفعله يناقض ما ذكره، توبة الكذابين. لذا أدعوك إلى توبة لا انتكاسة فيها ولا ردة بعدها، أدعوك إلى توبة حقيقية تصل بقلبك إلى الله، ثم تحمل بها لتكون مع رسول الله في أعلى جنات الخلد. أدعوك أيها الوالد للتوبة، أدعوك للتوبة من التقصير في الفرائض. إياك أن يأتيك شيطانك فتقول لقد كبر سني ووهن عظمي أصلي في بيتي. لا، إياك أيها الوالد أن تقول الطبع يغلب التطبع، فأنا بتفرج على الأفلام والمسلسلات وبشرب شيشة وبشرب سجاير وادعي لي ربنا يهديني. لا، رسولك محمد قال غير ذلك، قال ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقى. أدعوك أيها الوالد أن تقوم بواجب خطير، أن تتحرى الحلال. إياك أن يحملك الإفقار المتعمد الذي نعيشه أن تطلب المال من حله ومن غير حله، وإلا فنحن في زمان أخبر عنه رسول الله فقال لا يبالي فيه المرء أمن حل طلب ماله أم من حرام. إياك أن تطعم ولدك حراما، وإن فعلت ذلك فولدك هذا سيكون ثمرة كسبك. فإن رأيت اعوجاجا في زوجك وضياعا لولدك فاتهم طعامك الذي أكلتهم إياهم. أيها الوالد، أبناؤك أمانة ستسأل بين يدي الله عنهم في عصر يتخطف فيه أبناؤنا منا، وتقوم كل الأجهزة المعادية للإسلام عالميا ومحليا وإقليميا لانتزاع الإسلام من قلوب الأبناء عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أبناؤك ستسأل عنهم يوم القيامة كما ستسأل عن الصلاة والصيام والزكاة والحج. قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إياك أيها الوالد والصراصير الفكرية التي بدأت تتسرب إليك عبر إعلامهم المسيس، يقولون لك في الإعلام ابنك حر يعمل اللي هو عايزه، وأقول لك قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم يريدونها تحررية ليبرالية يسارية ناصرية قومية إجرامية إلحادية، وأنا أقول لك الله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، لا مش تميلوا بس أنت، أن تميلوا وذرياتكم فاحفظ أبناءك بناتك راقبهن جيدا. البنت التي تظن التي تظنها أنت صغيرة كبرت بعد دخولها على وسائل التواصل الاجتماعي، تتخطف أخلاقها منها وأنت لا تدري، ومن زار المدن والجامعات فهم حقيقة مرادي. أيها الشاب تب، فأكثر من يموت الآن موت الفجأة هم الشباب، وتلك من أمارات الساعة. إياك أن تسوف وأن تقول كما يقول جل شباب المسلمين: لما أوصل لسن أبويا وجدي سألازم المساجد وسأتوب. لا، أقول لك أنت بحاجة إلى توبة، توبة من الأفكار الدخيلة التي تزرع في عقلك الآن، فقد تكون علمانيا وأنت لا تدري، قد تكون بوقا للملحدين وأنت لا تدري. كثير من الشباب المتابع للإنترنت اليوتيوب يتابع على سبيل المثال للحصر مسرح مصر، فما كان من هؤلاء إلا أن نفذوا عبر التمثيل لإدخال الرسائل اللاشعورية لشبابنا، فما كان من ممثل مجرم إلا أن خرج في آخر مسرحية فاستهزأ برسول الله وسخر من رسول الله وأضحك الجماهير على سيدنا رسول الله. هل هذا يحدث في أمريكا؟ يحدث في دولة الكيان الصهيوني المغتصب المسمى زورا بإسرائيل؟ لا، إنه يقع في بلادنا وعلى أرضنا، يهزأ برسولنا محمد. وربنا يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيها الشاب، أعداؤك ركزوا لك الخطاب ليفسدوا عقيدتك وليدمروا ديانتك وليبددوا أخلاقياتك، فاحذر فأنت الفريسة. أيها الشاب تب من الشهوات المتأججة التي صارت بالنسبة لك آلهة تعبد من دون الله. إن أمرتك شهوتك بالعادة السرية ارتكبت العادة السرية، إن أمرتك شهوتك بمتابعة الأفلام الإباحية تابعتها، إن أمرتك شهوتك باختلاس مع امرأة أجنبية فعلت، وهذا شؤم عليك، لأن الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين والخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين. تب من الاستهزاء والسخرية بدين محمد بن عبد الله، تب من قولك عادي بقى كل واحد حر، تب. يا نساء المسلمين تبن إلى الله، تبن إلى الله من الفراغ، فالفراغ مفسدة، قال نبينا محمد: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إياك أن تترك امرأتك أو بنتك من غير عمل للدين أو الدنيا ستوبق دنياك وأخراك. يا نساء المسلمين كلمة أخيكم في الله لكن، أنتم سبب لرفعة الأمة أو تضييع الأمة، لأن المرأة تمتلك مجموعة من المواهب جديرة أن تبني أمة أو أن تهزم أمة. ولهذا عدونا الآن يركز على ضرب عفاف نساء مصر، يركز على ضرب ديانة نساء مصر، لأنهم يدركون جيدا أن المرأة إذا فسدت أفسدت، وإذا حلت أو حلت. فإياكم أن تكونوا خنجراً يضرب الإسلام منه. أيها التاجر المسلم اتق الله في المسلمين، سنقبل على رمضان، إياك أن تنتهز عوز المسلمين واحتياج المسلمين وأن توظفه في الاحتكار المحرم، سيكون لعنة عليك وعلى أهل بيتك. معاشر المسلمين، توبوا إلى باريكم من كل ذنب صغير أو كبير. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وأختم خطبتي بحديث ثابت في الصحيحين، قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال: أي رب اغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب فقال: أي رب اغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم قال له: أي رب اغفر لي. فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له، فافعل ما شئت. أحسن ظنك بالله وأحسن العمل، وإياك أن تتناسى وظيفة العمر ألا وهي وظيفة التوبة، وإياك أن تتناسى قوانين التوبة لتصل إلى بغيتك من تقبل الله لتوبتك. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه والأئمة على منابرهم أن يتقبل منا صيام شهر شعبان، وأن يجعله مفتاح خير وهدى وبركة علينا وعلى المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى نصرا عاجلا للإسلام والمسلمين في كل مكان من أرضه. اللهم نصرك لإخواننا في أرض الشام، اللهم خص من بينهم إخواننا في سوريا، اللهم عليك ببشار الأسد الكافر الفاجر يا رب العالمين. رب لا ترفع له ولا لمن عاونه راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا ربنا لكل ظالم عبرة وآية. اللهم عليك بالتحالف الروسي السوري الإجرامي يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء أهل السنة والجماعة في العراق، وأن تنتقم من ميليشيات الحشد الشعبي يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، اللهم احفظ إخواننا في بورما، اللهم أدر دائرة السوء على الهندوس الماجوس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحقن دماء إخواننا في أفريقيا الوسطى، وأن تحفظهم من التنصير يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا مصر عزيزة بالإسلام يا رب العالمين. من أرادنا وبلادنا وديننا ومساجدنا وشيوخنا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا ومساجدنا وشيوخنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالروس والهندوس والماجوس يا رب العالمين، اللهم عليك بالعلمانيين والليبراليين واليساريين والناصريين المحاربين المعاندين لهذا الدين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم في أمتنا غاية، واجعلهم يا مولانا لكل ظالم عبرة وآية. اللهم تب على كل عاص منا يا رب العالمين، تب على شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، تب على بنات هذا البلد وسائر بنات المسلمين، رب أطفال هذا البلد وسائر أطفال المسلمين. اللهم أنقذ بلادنا مصر من الفقر، وأنقذ بلادنا مصر من الظالمين، وأنقذ بلاد المسلمين جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.